مرحبا بك صديقي المستمع. نحن نسعى في برنامج كنوز الحكمة إلى دراسة أسفار الكتاب المقدس بشكل منتظم، وقد وصل بنا الرب إلى خاتمة هذه الأسفار المقدسة مع سفر الرؤيا. ما زلنا نتابع رسائل الرب إلى الكنائس السبع في سفر الرؤيا، وهي رسالة للكنيسة جمعاء في كل العصور. تحدثنا المرة الماضية عن كنيسة ساردس، وقلنا إنه في ضوء الحقيقة القائلة بأن الاختطاف يمكن أن يحدث في أي وقت، ينبغي على الكنيسة أن تكون متأهبة دوما. فوقت مجيء الرب ليس معينا، ولا حتى الفترة التي سيأتي في أثنائها، والغاية من ذلك هو أن تكون الكنيسة متأهبة لمجيئه على الدوام. كانت الكنائس في حقبة ساردس تحتوي على فئة من القديسين الذين يحبون كلمة الله، والذين هم مخلصون للرب حتى في هذه الأيام ويدافعون عن كلمة الله، وهم لا ينغمسون في أعمال تنجسهم مثل مارتن لوثر وجون كالفن وجون ويسلي. تحدثنا عن كتابة أسماء المؤمنين بالمسيح في سفر الحياة وعدم محوها منه، وقلنا إن كل من يؤمن بالمسيح يضمن عدم محو اسمه من هذا السفر الهام، وقال الرب بأنه سيعترف بهذا المؤمن أمام أبيه وملائكته. بدأنا الحديث قليلا عن الرسالة إلى كنيسة فيلادلفيا التي تمثل ما يمكننا أن نسميه الكنيسة المنتعشة، التي بدأت منذ نحو بداية القرن التاسع عشر، والتي ستستمر حتى وقت الاختطاف. وهذه هي الكنيسة التي رجعت إلى كلمة الله. كانت فيلادلفيا مدينة محصنة تستخدم لمهاجمة الأعداء الذين يأتون للاستيلاء على المدن الأكبر مثل أفسس وسميرنا وبرغاموس، فقد كانت تلك هي أعظم المدن. أما المدن الأخرى فكانت بمثابة قلاع أو حصون يكمن فيها الحرس والجنود، إما لوقف زحف الأعداء أو لتأخيرهم في زحفهم على الساحل الغربي. تقع فيلادلفيا في بلد تكثر فيه عوامل التعرية، فالتربة طميية لكنها تربة خصبة جدا، وهناك تكثر نباتات إكليل الغار والأزهار وكل ما يخطر ببالك. كما اشتهرت فيلادلفيا بنبيذها الفاخر، حيث تغطي الكروم التلال المحيطة بالمدينة، وكان رأس إله الخمر باخوس منقوشا على عملتها المعدنية. لم تحصل مدينة فيلادلفيا على اسمها هذا من الكتاب المقدس كما يعتقد البعض، بل حصلت عليه بسبب محبة أتالوس الثاني لأخيه يومينس الذي كان ملك برغاموس أنذاك. فقد كان أتالوس يكن محبة عظيمة وولاء فريدا من نوعه لأخيه، لهذا دعيت المدينة مدينة المحبة الأخوية. ثم ضربت هزة أرضية عنيفة هذه المدينة ودمرتها بالكامل، كما أدت نفس هذه الهزة إلى تدمير ساردس والعديد من مدن ليدية في تلك المنطقة. وقد خصص الإمبراطور تايبيريوس مبلغا ضخما من المال لإعادة بناء هذه المدن، وهذا ما حدث بالفعل. إلى جانب الكنيسة في سميرنا، تعد الكنيسة في فيلادلفيا الكنيسة الثانية التي لم يدنها الرب يسوع في كلامه. لماذا؟ لأنها رجعت إلى كلمة الله. ومن المدهش بالنسبة للكنيستين اللتين لم يدنهما المسيح أن المكانين ما يزالان قائمين رغم أن الكنيستين قد اختفتا. لكن في فيلادلفيا هناك شيء مثير. أولا، هناك بقايا الكنيسة البيزنطية التي تكشف أن المسيحية بقيت فاعلة ونشطة حتى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، وما تزال أثار الكنيسة البيزنطية ماثلة هناك، لكنها ليست العمود المذكور في الآية الثانية عشرة. استمرت كنيسة فيلادلفيا في الوجود حتى القرن الثالث عشر، وقد كانت واقعة في منطقة استراتيجية مما جعلها كنيسة مبشرة. وقد أسمينا هذه الكنيسة بالكنيسة المنتعشة لأنها رجعت إلى كلمة الله وبدأت في تعليمها للناس، وهذا يمثل شيئا نراه في الكنيسة البروتستانتية اليوم. فقد بدأ هذا الأمر في القرن الماضي واستمر منذ ذلك الحين فصاعدا، فالتعليم الكتابي ليس بالشيء الجديد على الكنيسة. نقرأ من الفصل الثالث من الرؤيا ابتداء من الآية السابعة مع الأخت رندا.
واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داوود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح، أنا عارف أعمالك، هأنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. هأنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، هأنذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك، لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسم الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.
هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. في كل واحدة من هذه الرسائل يستخلص الرب دوما شيئا من تلك الرؤيا عن شخصه بصفته المسيح الممجد كاهننا العظيم حسب ما ورد في الفصل الأول، وهو يذكرهم هنا بأنه قدوس، فقد كان المسيح قدوسا عند ولادته وقدوسا عند موته، وهو قدوس اليوم في مكانته كرئيس كهنة لنا، وقد دعي كذلك عند ولادته حينما قال الملاك لمريم: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. كما أنه كان قدوسا عند موته حيث نقرأ في سفر الأعمال: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. وهكذا فقد كان المسيح قدوسا في موته وفي قيامته، كما أنه قدوس اليوم بصفته رئيس كهنتنا. يقول كاتب العبرانيين: لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. هذا يقوله القدوس الحق، ونقرأ في إنجيل يوحنا: أنا هو الطريق والحق والحياة، وكلمة حق تعني حقيقي، فموسى لم يعطي الخبز الحقيقي لكن المسيح هو الخبز الحقيقي الذي له مفتاح داود، وهذا يختلف عن مفاتيح الهاوية والموت التي رأيناها في الفصل الأول. فالمفتاح هنا يشير إلى حديثه عن نفسه بأنه حاكم هذا الكون، كما قال الملاك في إنجيل لوقا: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ولا يكون لملكه نهاية. فهو سيجلس على عرش داود في الملك المستقبلي، لكنه مهيمن اليوم أيضا، حيث أنه يجلس عن يمين الآب منتظرا أن يصبح أعداؤه موطئا لقدميه. الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح، إنه الوحيد القادر اليوم على أن يفتح وأن يغلق، ولهذا السبب فهو مصدر تعزية وراحة لنا. عدد 8: أنا عارف أعمالك، هأنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. كانت الكنيسة في فيلادلفيا هي الكنيسة الأمينة مع كلمة الله، وهذه الكنيسة إنما تمثل جميع الكنائس التي ما تزال أمينة لكلمة الله في وقتنا الحاضر. ويثني الرب يسوع على هذه الكنيسة لسبعة أسباب. أولا يقول: أنا عارف أعمالك، فالرب يسوع يتطلع إلى ثمارنا، يتطلع إلى الأعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمنون. صديقي، لابد أن يكون هناك شيء خاطئ في إيماننا إن لم يكن ينتج أعمالا صالحة. يقول يعقوب في رسالته: أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. والأعمال هنا ليست أعمال الناموس، وإنما أعمال الإيمان. وكما قال كالفن: الإيمان وحده يخلص، لكن الإيمان الذي يخلص لا يبقى وحيدا. وهكذا يا صديقي، فإن الإيمان المخلص ينتج أعمالا صالحة. ثانيا، يقول الرب: هأنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. قد يكون هذا بابا للفرح بالرب، أو بابا لمعرفة الأسفار المقدسة. وهكذا إن فتح الله لك باب معرفة وفهم ما يقوله الكتاب المقدس، فهذا يعني أنه يريدك أن تدخل إلى العمق، لأنه سيفتح لك فرصة للشهادة ولإعلان كلمة الله. ثالثا، لأن لك قوة يسيرة. وكلمة قوة هنا هي نفس الكلمة اليونانية التي اشتقت منها كلمة دايناميت أو المتفجرات. ويقول الرب هنا: لأن لك قوة يسيرة. قد كانت تلك مجموعة صغيرة متواضعة من المؤمنين الذين لا يملكون أعدادا هائلة ولا مباني ضخمة ولا برامج كثيرة، فهذا كله لا شيء في نظر الرب. الشيء المهم بالفعل هو ما إذا كنا نقوم بتوصيل كلمة الله للناس أم لا. وهكذا لا ينبغي علينا أن ننشغل بالحسابات والأرقام والأعداد، لأن هذا هو عمل الرب لا عملنا نحن. يقول الرسول بولس: بل لست أحكم في نفسي أيضا. لم لا؟ لأنه قد يخطئ التقدير، أو قد ينظر إلى الأمر بطريقة تختلف عن نظرة الله له. ورابعا، يقول الرب: وقد حفظت كلمتي. في الوقت الذي كان الناس فيه ينكرون وحي كلمة الله، كانت هذه الكنيسة في فيلادلفيا تؤمن بالكتاب المقدس وبسلطانه. وخامسا، ولم تنكر اسمي. كذلك في الوقت الذي كان الناس فيه ينكرون لاهوت المسيح، كانت الكنيسة تؤمن بأن المسيح هو الله، وكانت تؤمن بموته الكفاري عن الخطاة. لقد أطلق المفسرون على الكنيسة في فيلادلفيا الكثير من الألقاب، فهناك من أسماها الكنيسة الإرسالية، وهناك من أسماها الكنيسة الخادمة أو الكنيسة الحية، وهي جميعها ألقاب صحيحة. كذلك يمكننا أن نقول عنها بأنها كنيسة كتابية. فالشيء الذي يركز عليه الرب يسوع هو أنها حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. ففي وقت الشك وعدم اليقين نجد أن الرب يثني على هذه الكنيسة لأنها حفظت كلمته. فهذه هي الكنيسة التي نشرت كلمة الله بين الناس. وكما هو معروف لدينا، فقد بقيت هذه الكنيسة لفترة أطول من الكنائس الست الأخرى المذكورة هنا. استمرت بصورة متواصلة حتى القرن الثالث عشر، ثم دمرت على يد السلاجقة الذين هاجموا المدينة بوحشية. عدد 9، هأنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، هأنذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك. كانت البقية المخلصة من الشعب القديم قد تركت المجمع اليهودي في ذلك الوقت، وتخلوا عن فكرة أن الناموس هو الذي يخلصهم، وكان الباقون في المجمع يعتبرون بأنهم يمارسون ديانة خاطئة. والرسول بولس يعتبر أن العبراني الحقيقي هو ذاك الذي تحول إلى المسيح، ويشير إغناطيوس إلى وضع منطقي كان فيه اليهود المهتدون إلى المسيح، يكرزون بالإيمان الذي كانوا يرفضونه من قبل. وبالمناسبة كانت الإمبراطورية الرومانية تستخدم اليهود لأهداف عمل المستعمرات الخاصة بها في تلك الأيام. سادسا، يقول الرب لكنيسة فيلادلفيا: هأنذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك. يقول الرب إنه سيجعل أعداء الكنيسة يعرفون أنه يحب هذه الكنيسة، وهذا هو الثناء السادس الذي يثنيه الرب على كنيسة فيلادلفيا. عدد 10، لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. الثناء السابع والأخير هو أن هذه الكنيسة حفظت كلمة صبر المسيح، ومن الواضح أن المقصود هنا هو الصبر أثناء انتظارهم مجيء الرب من أجل خاصته. لقد تطورت عقائد الأمور الأخيرة في القرن العشرين أكثر مما تطورت في جميع القرون السابقة مجتمعة، فقد صار هناك اهتمام كبير في العالم كله فيما يتعلق بالمجيء الثاني للمسيح، فحتى أن المتحررين يتحدثون عن هذا الموضوع في وقتنا الحاضر. لأنك حفظت كلمة صبري، من الواضح أن الله ما يزال صبورا على هذا العالم الذي يرفض كلمته، والأمر اليوم يختلف عما كان عليه في زمن نوح، ففي ذلك الزمان لم تكن كلمة الله المكتوبة موجودة بين أيدي الناس، أما في وقتنا الحاضر فإن كلمة الله تنتشر في كل مكان، وكانت كنيسة فيلادلفيا هي الكنيسة التي آمنت بكلمة الله. يقول لها الرب في كلمة تشجيع أخيرة: أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض، وهذا يعني أنها لن تعبر فترة الضيق العظيمة. نعم، سوف تخطف الكنيسة من العالم قبل حدوث الضيقة، وهذا هو رجاء الكنيسة وتعزيتها، هذا هو الانتظار والصبر الذي لدى المؤمنين الذين بالإيمان والأناة يرثون المواعيد. فالكنيسة لا تنتظر الضيقة العظيمة وأهوالها ودينونتها، بل هي تتطلع إلى مجيء الرب يسوع. وساعة التجربة هنا تشير إلى الضيقة التي ستعم العالم أجمع. فبعد أن نرى الأمور التمهيدية في الفصلين الرابع والخامس من الرؤية، سوف نأتي إلى فترة الضيقة العظيمة في الفصول من السادس إلى التاسع عشر، وهذه هي الفترة التي يقول المسيح إنها ستحل على كل العالم كي تختبر جميع من بقي على الأرض. ويقول لكنيسة فيلادلفيا: أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة. فالرب لن يحفظهم من الدينونة التي ستحل على الأرض فحسب، بل أيضا من ساعة التجربة، وبالتالي يبدو أن هذا سيكون خلاصا كاملا. فهذه الكنيسة لن تمر بأي حال من الأحوال في فترة الضيقة، وسوف تستمر كنيسة فيلادلفيا حتى اختطاف الكنيسة من على الأرض، وبالتالي فإننا نجد هنا حديثا عن مجيء المسيح كي يأخذ خاصته من هذا العالم، ونجد وعده إلى كنيسة فيلادلفيا بأنها لن تمر في تلك الفترة العصيبة التي ستحل على الأرض. نعم صديقي، إن كنت من بين الذين قبلوا المسيح الآن فلن ترى الضيقة العظيمة المهولة، لكنك ستكون مع المسيح في السماء. أرجو أن يكون هذا نصيبك، وليبارك الرب حياتك.